بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
تحية لكم من سبوتنيك مستمعينا، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من بلا قيود، أقدمها لكم أنا نغم كباس وأستهلها بالعناوين. مقتل 3 أشخاص وإصابة 15 بقصف أوكراني على دونيتسك. بايدن يقول إنه سيزور السعودية قادما من إسرائيل لبدء التطبيع. وألمانيا تمنع الاتحاد الأوروبي من تقديم مساعدة مالية لأوكرانيا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى التفاصيل التي نبدأها من القصف الأوكراني العنيف على دونيتسك، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وجرح 15 آخرين. وبعد هذا القصف أكد رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين أنه تم إحداث تغييرات كبيرة على الجبهة.
نعلن عن حدوث تغييرات كبيرة في الخط الأمامي شمال جمهورية دونيتسك. الأوضاع في الجبهة تغيرت بشكل ملحوظ، كما تم نقل الفيلق الثاني لجمهورية لوغانسك الشعبية لتعزيز مواقع مباشرة في اتجاه أفديفكا. سيتم تحرير جمهورية دونيتسك الشعبية من قبل القوات المشتركة.
كان هذا ما قاله رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين. بدوره سجل الصحفي البريطاني الشهير جون ميلر ملاحظاته عما رآه في دنباس خلال مقابلة مع الصحفية الألمانية آن ليب.
لا يوجد صحفيون بريطانيون أو أمريكيون من المؤسسات الإعلامية الكبرى في دونيتسك. إنه لأمر مروع، هذه هي الحرب الأولى في أوروبا منذ وقت طويل، ولا يوجد صحفيون أوروبيون في هذا الجانب من الصراع. كنت أقوم بعمل تقرير عن مدرسة موجودة بجوار منزل تعرض للقصف مؤخرا. ذهبت إلى المدرسة، شاهدت كيف قتل بعض المدرسين، وقمت بعمل تقرير عن الموضوع، وهو أول تقرير يعرض في الغرب عن هذه المنطقة. أظهرت بعض المعلومات على الأقل بأننا هنا ونغطي هذه القصة. التقرير الأول الذي أعددته هو أن الجيش الأوكراني يقصف المدنيين هنا. من الواضح أنه من المستحيل عدم التصديق ذلك. أنت تعرف ذلك، لقد كنت هنا، لكنهم لا يتحدثون عن ذلك. كل يوم نجلس في الفندق ونسمع مثل هذا الانفجار. الانفجار قوي ومباشر على الهدف، قريب جدا، يجب أن نذهب ونرى، لكن الأمر خطير للغاية. كان هناك قصف طوال اليوم، كنا نستيقظ كل يوم بسبب قصف الجيش الأوكراني للسكان المحليين، وهذه حقيقة مجردة، لكن الغرب صامت حيال ذلك، لأنه سيظهر حقيقة ما يجري ويصب في صالح روسيا بالطبع. نحن هنا في دونيتسك، يكثف الجيش الأوكراني قصفه للمدنيين. لماذا يفعلون ذلك؟ لترهيب الناس جزئيا، لوقف دعم الانفصاليين، وأعتقد أن هذا هو السبب. لا يوجد صحفيون غربيون هنا، لأن أي مراسل يميل إلى قول الحقيقة بشكل افتراضي. حسنا، دعنا نقول ليس كل شخص، لكن أعتقد في الغالب، لكن أي مراسل هنا يجب أن يصور وينقل الحقيقة. هيا بنا إلى مكان وقوع الانفجار، يجب أن يقول الحقيقة بأن الجيش الأوكراني يقصف المدنيين هنا، وقد تم القيام بذلك لسنوات عديدة.
كانت هذه مشاهدات الصحفي البريطاني جون ميلر في دنباس.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ملفنا التالي عن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى السعودية، والتي استبقها بتصريحات حول توجيه العلاقات مع السعودية والتطبيع ومناهضة روسيا والصين، إذ قال بايدن إنه سيكون أول رئيس يطير من إسرائيل إلى مدينة جدة السعودية، معتبرا أن ذلك سيكون رمزا صغيرا للعلاقات والخطوات نحو التطبيع بين إسرائيل والعالم العربي، مضيفا إنه سيجتمع في جدة مع القادة من جميع أنحاء المنطقة للإشارة إلى إمكانية وجود شرق أوسط أكثر استقرارا وتكاملا، حيث تلعب الولايات المتحدة دورا قياديا حيويا. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس مركز العربي الأوروبي في باريس للدراسات والاستشارات الدولية الدكتور صالح الطيار. أهلا وسهلا بك دكتور.
أهلا وسهلا سيدتي الكريمة.
يعني أبدأ مما قاله بايدن بأنه سيكون أول رئيس أمريكي يطير من تل أبيب إلى الرياض وأنه هذه خطوة على طريق التطبيع، ولكن في حقيقة الأمر لا يوجد أي تعليق من قبل السعودية. يعني لماذا صرح برأيك الرئيس وإلى ماذا استند بهذا الكلام، يعني وأنه خطوة على طريق التطبيع خاصة أن السعودية لم تذكر أي شيء عن التطبيع؟
أولا إذا نرجع لما قبل تعيين الرئيس وانتخاب الرئيس بايدن للرئاسة الأمريكية، في حملته الانتخابية كان دائما يتكلم على موقف عدائي شديد ضد المملكة، وكان بيتسجم معه الناخب الأمريكي عشان يكسب أصواته، وبالتالي بالنسبة للمملكة طبعا هو بيعتمد في تصريحاته دي على رغبة أو بيسعى إلى تطبيع العلاقات السعودية الإسرائيلية مبنية على أحلامه وأوهام شخصية له هو، عشان يقنع الشعب الأمريكي والخاصب الأمريكي أنه هو ما خذله وما كذب عليه بالأحرى، لانه في
نعم معك دكتور. أيوه،
وفي لحظه من اللحظات الانتخابات كان يقول انا استحاله اروح السعوديه نظرا لعدم احترامها لحقوق الانسان المزعومه، وبعدين شويه قال لا انا حروح اصلا المنطقه عشان اشوف عشان ازور اسرائيل ومش السعوديه، وشويه قال والله انا حروح ازور اشارك في القمه قمه الخليج التمهيديه اللي هي بيعملوها كل 6 شهور المشهوره التشاوريه، وحاشارك مع رؤساء، وأنا ما حقابل الأمير محمد بن سلمان أو الملك سلمان، وهذا كله طبعا مخالطات لا تسمن ولا تغري من جوع، لأنه بيبرر مواقفه للأسف الشديد الغير دبلوماسية التي لا تخدم مصلحة أمريكا، وبالاستعلاء اللي العادة متعودين عليه من الأمريكان. فبالتالي المملكة ما عندها ما تصرح، وصرحت المملكة رسميا على لسان الأمير محمد بن سلمان في يوم ما أن العلاقات الاستراتيجية والمملكة لا يمكن أن تحل أو تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل طالما أن القضية الفلسطينية لم تحل بحل مرضي يضر الأطراف كلها. فبالتالي التصريح كان سابق من هذا الكلام بعد ما هذا. اثنين، طبعا إذا تحلت القضية الفلسطينية وبالشكل المرضي، أنا أتمنى إن إحنا كلنا كعرب نشوف إسرائيل علمها على في كل الوطن العربي، لأن إحنا ما عندنا مشكلة مع إسرائيل كدولة، لكن عندنا مشكلة مع إسرائيل كمحتلة.
نعم، يعني دكتور مثلا أيضا بايدن قال بأنه سيذهب إلى السعودية لتصحيح مسار العلاقات ولتعود الولايات المتحدة لتلعب دورا قياديا حيويا في المنطقة. فورا رد عليه مغردون سعوديون بأن السعودية لن تفعل ما يمليه بايدن.
كانت السعودية السابقة، السعودية الجديدة لا تقبل ولن تقبل إملاءات أمريكية كما كان في الماضي. مش إملاءات أمريكية، كانت يعني نوع من طرق المفسدة وجلب المصلحة، هذا المبدأ كانت الدولة السعودية دائما وما زالت تقوم عليه، لكن بدون أن يفرض عليها قرار معين أو يفرض عليها. الآن لا يمكن أن في 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 التوازنات الدولية وفي المصالح الدولية، المملكة اليوم الجديدة، السعودية الجديدة أنا أسميها، أو المرحلة الدولة الجديدة اليوم بقيادة شابة وبالانفتاح اللي بنشوفه في المملكة العربية السعودية اليوم، اللي ينسجم مع تطلعات الشعب السعودي وليست من نتيجة إملاءات أمريكا أو غير أمريكا، لا يمكن أن تراهن على العلاقات الأمريكية، لأنه أمريكا ليس لها صديق، صديق أمريكا مصالحها. فبالتالي كان في يوم من الأيام الأمريكان، لما كانت العلاقات بين الرأسمالية والشيوعية، اليوم أنا مصالحي مع روسيا ومصالحي مع الصين ومصالحي مع الهند ومصالحي مع باكستان ومصالحي مع كل دول العالم، مع أوروبا لا تقل أهمية على العلاقات الأمريكية السعودية، بالعكس.
يعني قوله بأن الولايات المتحدة ستلعب دور قيادي حيوي هو أوهام.
أوهام، كلها أوهام، لأنه قولي لي متى الولايات المتحدة الأمريكية لعبت دور قيادي غير خرابها للوطن العربي. الثورات العربية اللي شفناها في سوريا، واللي شفناها في العراق، واللي شفناها في ليبيا، واللي شفناها في اليمن، نتيجة كلها نتيجة نتيجة تصرفات رعناء من الأمريكان. لو الأمريكان أقوياء كما يقولون، ولو الأمريكان كانوا حريصين، كان أول ما فكروا فيها الملف النووي الإيراني. إحنا في السعودية لا يعنينا هذا الملف. ليش يعني الإيرانيين الآن لغتهم وخطابهم لا ينسجم مع أفعالهم وأقوالهم؟ نحن اليوم عندنا خطر كبير اسمه إيران بسلاحها النووي اللي على وشك الإنتاج، في حين أنه إسرائيل عندها رؤوس نووية كبيرة لكن عمرها ما هددت فيها الوطن العربي، وهي أول من سيحرق بالنار لا قدر الله لو استعملت السلاح النووي. يعني إسرائيل بما تملك من تكنولوجيا وإلى آخره لم نسمع منها تهديد لدولة عربية غير من يعتدي عليها، حتى في الاعتداءات الإسرائيلية، حتى الفلسطينية في حرب أكتوبر، في الحروب العربية الإسرائيلية ما استعملت السلاح النووي ولا استعملت أي حرب بيولوجية أو أي أسلحة بيولوجية، في حين أن الأمريكان دخلوا العراق على وهم أن العراق يملك سلاح نووي، وباول كان وزير دفاع أيامية اعتذر في المجلس الأمن قال كنا نعتقد يعني هل تدمير دولة الآن أصبحت العراق خمسة عراق للأسف الشديد نتيجة تدخل أي دور هام؟ إذا كانت تلعب دور هام فلتعطي للفلسطينيين، تنصف الفلسطينيين في حقوقها، تلعب دور هام في اقتصادها، وتعرف انه اقتصادها تطاولت على الصين في يوم من الايام. الصين اوقفت انتاج جزء بسيط جدا من صادراتها لامريكا، تراجعت امريكا 10 خطوات الى وراء.
وبايدن اليوم يعول على السعودية، يقول بأنه يعني الزيارة موجهة ضد الصين والسعودية، عفوا الصين وروسيا.
لا يمكن أن تراهن، اسمعني أنا قلت لك الكلام هذا وأنا أقولها على مسؤولية الشخصية. طبعا أنا لا أمثل لا وجهة نظر سعودية رسمية، ولا لكني مواطن سعودي ومواطن عربي. الآن الوضع العربي الأمريكي ليس كما كان في السابق عندما شاءوا، بالذات بعد الثورات العربية والخريف العربي اللي يسموه الربيع العربي اللي هو الدمار العربي للأسف الشديد. نشوف احنا في ليبيا ايش اللي حصل، ايش عملوا الامريكان بعد ما انهارت؟ فطيب شالوا الديكتاتوريات العربية، ايش عملت للبنية التحتية؟ الشركات الامريكية هي اللي بدأت تشتغل في عادة بناء ليبيا، ولا الاوروبيين، ولا الروس؟ لا يمكن ان تراهن المملكة العربية السعودية اليوم، ولم تكن تراهن في يوم من الأيام على مصالحها. كانت في يوم ما عموما لازم تفهم أن روسيا والسعودية، العلاقات السياسية الدبلوماسية السعودية الروسية من أقدم العلاقات قبل يمكن أمريكا والسعودية. واحد، الصين كانت دولة في ذيك في 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 التاريخ كانت دولة بعيدة لأنها من المعسكر الشيوعي وإلى آخره. اليوم أصبحت المصالح مو الأيديولوجيات اللي تلعب، المصالح. اليوم روسيا بالنسبة للمملكة العربية السعودية الشريك الاستراتيجي في إنتاج البترول وفي أسواق البترول وفي أسعار البترول وإلى آخره، ولا يمكن أن تراهن المملكة على علاقتها مع روسيا. اثنين، الصين المستهلك الرئيسي والمستورد الرئيسي للبترول السعودي والبترول الخليجي. إيش بيقدم لي؟ أمريكا لا تمثل إيراداتها من البترول الخليجي أكثر من 9%، مقابل 56% للصين. مقابل العلاقات السعودية الأمريكية، عمرك ما شفتي في الصين في عز القطيع الأمريكية السعودية الصينية اشترت المملكة من إيران من الصين الصواريخ التي أرعبت أمريكا.
صحيح.
فالمصالح هنا نتكلم عن لغة المصالح، ودائما الآن نشوف المغردين الخليجيين بيخاطبوا بايدن لا تتعامل مع المملكة ومع دول الخليج باستعلاء، لا تتعامل، انتهت الفترة اللي راحت، أنت الآن ليس، لا يمكن أن السعوديين يخذلوا الروس والروس يخذلوا. المشكلة الوحيدة بين المملكة والروس، ولا بين السعودية والروس، ولا الدول العربية والروس، الملف السوري، والملف السوري أصبح ملف داخلي، شأن داخلي مثلا. ولا فين امريكا طيب من 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 من
حتى بالملف السوري، حتى بالملف السوري كان هناك مباحثات روسي سعودي دائما ومشاورات.
انا بحكي لك نعم اسمع بتكلم حتى في الخلاف، بقول بقول الخلاف وجهات النظر لا يغير للود قضيه. فهمتي؟ يعني انا مختلف معك لكني احل الامور بموده وباتصالات ومسؤولين وتبادل مسؤولين. في الاول والاخر القرار قرار سوري، ما لنا دعوه. لكن فين الاستقرار العربي، استقرار المملكة وأمنها الداخلي من دعم الحوثيين من قبل إيران؟ فين أمريكا من هذا الموقف؟ الأسلحة اللي تستعمل إيران بتنتجها ما بتباع من أمريكا عشان الشركات الأمريكية. يعني إحنا خلصنا، يعني متى إحنا نقعد نعتمد على الحيطة المائلة؟
شكرا.
اليوم اليوم بس الكلمة أخيرة أقولها. اليوم اللي أنا أقول فيه كل السعوديين والخليجيين في الصحف السعودية الخليجية في التغريدات السعودية تؤكد تأكيدا واحدا وكأنهم اجتمعوا على قلب رجل واحد، لا نقبل ولن تقبل الإدارة السعودية الرسمية المراهنة. هم دعوه يحضر اجتماعات التشاورية الخليجية عشان يعطوله فرصة يجتمع مع كل رؤساء الدول الخليجية في طاولة واحدة فقط، وليس تجملا منه. هذا بالعكس، هذه مباركة من المملكة ومبادرة من المملكة التي دعته، مو هو اللي فرض نفسه ولا هو اللي طلب. تفضلوا وقلنا ويعطوا له فرصة أن يجتمع مع الستة القادة الخليجيين، ولا كل الستة القادة الخليجيين ليستمع منهم أن لغتهم ومنهجهم وسياستهم الخارجية واحدة. لا يمكن أن يرتفع البترول إذا لم يعني يرتفع إنتاج البترول السعودي إذا لم تكن هناك مصلحة للمملكة مع حلفائها زي روسيا وزي الصين وإلى آخره. ولا يمكن أن تزايد أمريكا على مصالحها أو تضغط على مصالحها عشان تقيم علاقات سعودية إسرائيلية. المملكة قالها الأمير محمد بن سبات قد تكون في المستقبل شريك استراتيجي مهم إسرائيل، قد تكون شريك استراتيجي مهم، وقالها على الملأ مش من وراء الستار، إذا تحققت المصالح المشتركة اللي هي القضية الفلسطينية والقضايا المعلقة. نقطة من أول السطر.
نعم صحيح. شكرا جزيلا لك رئيس مركز العربي الأوروبي للدراسات والاستشارات الدكتور صالح الطيار. شكرا جزيلا لك دكتور.
شكرا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ملفنا الأخير عن تخوف الاتحاد الأوروبي من أزمة الغاز والتوتر بين برلين وكييف بسبب هذا الموضوع، إذ ذكرت وسائل أعلام أن ألمانيا منعت الاتحاد الأوروبي من مساعدة أوكرانيا بمبلغ 9 مليارات دولار. وبحسب مصادر في بروكسل فإن التوتر يتصاعد بين ألمانيا وأوكرانيا بسبب المحاولات الألمانية للالتفاف على العقوبات المناهضة لروسيا والحصول على الغاز. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس تحرير موقع ميدلاين نيوز طارق عجيب. أهلا وسهلا بك أستاذ طارق.
أسعد الله أوقاتكم. أهلا وسهلا.
يعني أبدأ من منع ألمانيا الاتحاد الأوروبي تقديم مساعدات مالية لأوكرانيا بقيمة 9 مليارات دولار، وأيضا سحب الرئيس الأوكراني لسفير بلاده من برلين أو عزله. يعني ما أسباب هذا التوتر بين كييف وبرلين برأيك؟
هناك أكثر من سبب. يعني منذ بداية الأزمة في أوكرانيا هناك يعني حالة تستدعي التساؤل. يعني هذا المحاولة الفرض التي يقوم بها الرئيس زيلينسكي على العالم وعلى العالم الغربي تحديداً في يعني بإلزامه بكثير من الإجراءات والقرارات التي تعارض بشكل واضح وصريح تلك الدول حتى على المستوى الاستراتيجي. يعني هو نتيجة هذه الحرب والضغط الأمريكي كان هناك تسارع وبشكل غير مدروس حقيقة وبشكل ارتجالي خلينا نقول كما يقال، وبشكل هو نتيجة الضغوط الأمريكية ونتيجة ضغوط الرئيس الأوكراني على دول أوروبا على اتخاذ مجموعة من القرارات والعقوبات الاقتصادية التي كان واضحا وكانت روسيا تقول أن هذا سيعود بالأثر. في البداية كان هناك يعني كما يقال هذه الفورة كما يقال في موضوع حزم العقوبات، ولكن كان هناك أصوات تدعو للتعقل وللتعاطي بشكل مرتخي مع هذه العقوبات أنها ستعود بالأثر السلبي الكبير على تلك الدول، وخاصة أن دول أوروبا الكثير منها غير قادر على تمويل هكذا سياسات أو هكذا قرارات وتغطيتها بشكل مناسب. الآن نرى أن هناك أصوات بدأت ترتفع وخاصة بعد ظهور نتائج هذه الحزام على أنها تؤثر بشكل كبير على الاقتصادات وقد تؤدي إلى انهيارات كبيرة. وألمانيا أكثر المتضررين وهي ترى أن هناك أكثر من سبب لتأنيها أو وقفها لهذه الدعم المالي. هناك الكثير من القضايا التي عليها ملاحظات وذكرها وزير المالية الأوكراني أنه أيضا حتى أوروبا وألمانيا تطالب هي تريد أن تعرف كيف سيتم صرف هذه المليارات مثلا. ثانيا هذه الكتلة المالية من أين سيتم تمويلها ومن سيدفع ثمنها، وخاصة نحن نعلم أن ألمانيا تتحمل عبء اقتصادي كبير ليس فقط على ألمانيا وإنما على كثير من الدول الأوروبية التي تقدم لها مساعدات ودعم بأكثر من طريقة. يعني مالي كبير هناك ستتحمله ألمانيا وغير ألمانيا، وهناك أيضا وعي ضرورة أن يتم معرفة إلى أين تذهب هذه المليارات ومبرراتها الفعلية وتأثيرها الحقيقي على دول أوروبا وعلى ألمانيا، وحتى إن كان هناك لها تأثير حقيقي على الواقع في أوكرانيا.
طيب أوكرانيا أستاذ طارق دعني أقاطعك، هل هي قادرة على سداد كل هذه المساعدات المالية التي حتى الآن حصلت عليها منذ بداية الحرب؟ يعني حتى الآن حصلت على مليارات اليوروهات والدولارات أيضا من الاتحاد الأوروبي، ولكن هي تخسر قوتها الاقتصادية أي أوكرانيا، لأن المنطقة اللي دائرة فيها العملية العسكرية هي مناطق صناعية زراعية، هي القوة الاقتصادية لأوكرانيا،
هي الخزان الاقتصادي. صحيح، هذه واحدة من التساؤلات الكبيرة يعني التي على الأوروبي وعلى أهم شيء الدول التي تقدم الدعم الأكبر أن تستبشر عن مستقبل هذه الديون وكيف سيتم سدادها. وهنا أعود لأقول أنه هناك كان لا منطقي من بداية الأحداث في موضوع طلب المساعدات وتقديمها ويعني استثمارها. يعني هناك
يعني تسرعت الدول الأوروبية،
هي ليس تسرعت وأجبرت، يعني فرض عليها من منطلق خاصة أن عندما يتدخل الأمريكي لا يعطي فرصة للآخرين، لأنه عندما الأمريكي يطلب أو يفرض ويكون هناك مناقشة لقرار السيد الأمريكي في أوروبا، هذا يعتبر كما يقال عن العربي خيانة عظمى، أنه كيف أنت تشكك بأنه نحن سنفرض حزمة عقوبات أن هذه حزمة العقوبات هي ما سليمة وصحيحة ويجب أن تنجز. هناك كان في فرض أمريكي وفكرة الحرب، فكرة كما يقال دخول دولة إلى دولة بشكل عسكري، هذا منطق يعني استطاع الأمريكي أنه هو يؤدي دور محدد في تلك الحرب، ليس فقط في موضوع الأوكراني وإنما في الصراع الكبير الذي يحدث في العالم. كان مطلوب جر أوروبا إلى هذه الورطة، الورطة الاقتصادية والورطة العسكرية والورطة الاجتماعية ومن جميع حتى الغلاء والمعيشة وما شابه. يعني كانت يعني هناك وجهة نظر وبدأت يعني تثبت صحتها أن المطلوب جر أوروبا بالكامل إلى استنزاف، إلى تورط في مستنقع عداء مع روسيا، خسارة مثلا الجار الروسي أو الشريك الروسي. حتى الآن هناك شيء يعني يحسب لروسيا أيضا في الكثير نقاط عندما يقول نحن نتعامل مع شركائنا الأوروبيين أو الأمريكيين. هو منذ البداية ومنذ سنين طويلة يحاول أن يقول ممكن أن يكون هناك شراكة، ولكن الأمريكي لا يريد على الإطلاق أن يكون شريك مع الروسي ولا أن يسمح للأوروبيين الذين هم أصحاب المصلحة الحقيقية على المستوى الداخلي في أوروبا وعلى مستوى حتى الاستراتيجيات الاقتصادية العالمية والعسكرية والأمنية، لم يسمح الأمريكي ولا يسمح أن يكون الأوروبي فكرة أن يكون شريك مع الروسي. وهذا كان خلال السنوات قبل الأزمة كان واضح من تعاطي ألمانيا وبقيادة ميركل بأن يكون هناك علاقات خاصة وجيدة مع موسكو، وعلى المدى الطويل أن يكون هناك تحالف أو اتفاق منطقي وسليم في تلك الجغرافيا على أن تكون العلاقات ودية وجيدة وسليمة. ولكن أعود وأقول أنه الأمريكي وزيلينسكي لهم دور، الأمريكي يفرض وزيلينسكي له دور في تأجيج المشاعر الإنسانية، في تحذير أو إثارة خوف في أوروبا من هذا الغول الروسي كما يصوره مثلا زيلينسكي يعني، ويفرض يعني منطق الفرض الذي يتحدث به الرئيس زيلينسكي غريب، لأنه نحن يعني عليكم أن تقدمون لنا لأننا نحن الذين نحارب عنكم، هذا منطق يعني فرض بالدعم الأمريكي حالات عاطفية، حالات
يعني هو يريد يعني استغلال الموقف بالحد الأقصى
تماما، يحاول استثمار يعني هل من المنطق أن يكون يطلب بمساعدة 5 مليارات شهريا؟ 5 مليارات شهريا يعني أنت، ونحن نعلم أن هناك في العالم دول كثيرة جدا في العالم ميزانيتها لا تتجاوز في بشكل طبيعي يمكن 1 مليار أو 2 مليار دولار، وهذه مساعدات يعني هزاف، هذا منطق غير طبيعي
من جيوب الشعب الأوروبي
طبعا، جيوب الشعب الأوروبي، وهذا غير منطق. يجب أن يكون عندما كل الدول تقول الآن أن الحرب طويلة وأن هناك من يسعى، والأمريكي قال أنه نحن نحاول أن يعني ندعم كل هذا الدعم لأوكرانيا لكي يعني نطيل أمد الحرب أو نكلف روسيا يعني ندفعها ثمن كبير، عرفت شلون؟ ليس هذا حل المشكلة عندما يكون هناك سعي حقيقي وأهداف حقيقية،
والروس مدركون
يجب تماما يدركون هذا الشيء، ولكن هم أنا مضطر أن هناك استحقاقات دولية ومستقبلية، هناك استحقاقات أنا ما فيني على الإطلاق أنا أتأخر فيها. الأوروبي يفهم هذا الموضوع إلى حد كبير، ولكن للأسف الشديد يعني الأوروبي حصته في سيادة قراره فيما يتعلق بأوروبا والصراع العالمي حصته قليلة جدا. يحاولون الآن الألماني، هناك الألماني حد يعني فينا نعتبره مش آخر واحد يعني بدأ يتحرك بشكل يعاكس الفرض الأمريكي، ولكن الألماني أكثر المتضررين خلينا نقول يعني، وبدأ يصرخ أنه هناك يعني إجراءات علينا أن نتخذها بما يخدم الاقتصاد الألماني، ولكن أصبح الوضع في القارة الأوروبية بشكل عام يشكل يهدد بانهيارات كثيرة لدول، وأن يعني حتى الآن كما يقال صابرين. وخلينا نقول أن فترة الصيف يعني أنه الآن جت الأزمة في نهاية الشتاء أول الصيف أعطت للأوروبي فسحة بأنه قدر يناور مع الروس وقدر مثلا يضغط عليه في بعض القضايا على أمل أن هذه الأزمة ما تستمر لفترة طويلة، ولكن عندما يدخل
نعم يعني وبالمناسبة بالمناسبة دعني أقاطعك لو سمحت، أنه روسيا لم تتخذ أي إجراء حتى الآن ضد ألمانيا بما يخص الغاز، العقوبات هي من عطلت السيل الشمالي واحد واضطروا ل يعني تخفيض نسبة الضخ لأنه بحاجة إلى توربينات من كندا، واليوم ألمانيا تقول بأنها استطاعت يعني الحصول على هذه التوربينات من كندا.
طبيعي يعني للروسي حتى الآن لم يبادر ولم يرد حتى كما كان يعتقد البعض أن يكون هناك قرارات، لا كان لأن هذا يعتمد على الأهداف. يعني أنا من كل هذه العملية التي قمت بها ما هي الأهداف التي أريدها منذ البداية أعلن الأهداف، وأنا كان هدفي فقط تحييد أوكرانيا عن أن تكون تهديد مباشر للأمن القومي الروسي وأبعاد الناتو، ويعني مطالب محقة وكان يطالب بها يعني أساسيات وحاولت، ولكن فرضوا عليه هذا الموضوع. ولكن حتى الآن الروسي يسعى لأن يكون هناك حل عن طريق الوصول إلى اتفاق توافق بين الدول المعنية بالأزمة الأوكرانية، إضافة ضمن هذا الصراع العالمي بين الشرق والغرب. ونحن رأينا أنه حتى مبارح 5 ساعات لقاء بين الأمريكي والصيني لم تخرج إلا بما دخلوا فيه، يعني في هناك أساسيات واضح أن الأمريكي لا يريد بأي شكل من الأشكال أن يتراجع عنها، لأنه يعلم أنه أسباب تقريبا كل ما يجري من هذه الإشكاليات في العالم سببها الأمريكي، أنه يحاول أن يحافظ على أن يكون القطب الأوحد وأن يكون سيد العالم ويفرض على الكل سياساته ويعني قراراته. لهذا السبب أعتقد أن يعني الروسي حتى الآن كما قال الرئيس بوتين في لقائه مع مجلس الدوما أو الشخصيات من مجلس الدوما أنه حتى حقيقة لم نبدأ بما يمكن قول أنه يعني
بشكل جدي
يعني حتى الآن تماما لم نعمل له بشكل جدي. لهذا السبب هو لا زال مصر، روسيا لا تزال مصرة على أنه عليكم أن تنظروا بعين الوعي، بعين المنطق والواقع والحقيقة، أنه يجب أن نكون شركاء في هذا النظام العالمي الجديد، خلينا نقوله ليس فقط في أوروبا، النظام العالمي الجديد يجب أن يكون تحالف من الدول الكبرى القادرة على تقديم العدالة كما يقولون والمنطق والقانون للعالم كله، وليس أن يتم فرض دولة واحدة تستطيع أن تحتل وتدمر وتشرد وتسقط أنظمة وتغير سياسات وتصنع ثورات ملونة بألوان دموية وما شابه. لا، يجب أن يكون هناك نظام عالمي جديد جميعنا شركاء فيه ولكل بحسب حجمه. يعني لا يزال هناك طرح أن أمريكا هي دولة عظمى، لا أحد يحاول أن تسقط أمريكا أو يخرجها من المعادلة، ولكن على أمريكا أن تعي وحلفاء أمريكا أنه يجب أن يكون في النظام العالمي الجديد شركاء قادرون على تقديم ما يناسب لكل دول العالم قادرين على تحقيق عدالة إلى حد كبير، أو نظام وقوانين وشرعة دولية. نحن نرى الآن في المنظمات الدولية للأسف ما يدعو إلى الخزي، يعني كل المنظمات الدولية
وربما كل ما يجري الآن حول العالم هو الآن بحاجة لتغيير منظمات دولية أو أنظمة سياسية أو جغرافية أو اقتصادية.
نهائيا ضمن الصحة العالمية والبنك الدولي واليونسكو وحقوق الإنسان ومحكمة لاهاي كلهم
مشلولة للأسف حاليا.
هي شلها أو يفرض عليها، وهذا ما لا يجوز. يجب أن يكون هناك منطق يفرض نفسه في العالم بنظام عالمي جديد يحقق مساواة أكثر وعدل أكثر وتطبيق قوانين دولية وأممية صارمة ومناسبة وبحق الجميع، وليس أن يكون عندما يكون هناك مشكلة في روسيا نحرك كل المنظمات حقوق الإنسان وهيومن رايتس واليونسكو وحتى مثلا صناعة الذهب وحتى مثلا صيد الأسماك، كل هذه والبيئة البحرية كلهم يصدروا قرارات أو تقارير تدين روسيا مثلا ممارساتها. هذا اسمه
الكيل بمكيالين. نعم، شكرا جزيلا لك رئيس تحرير موقع ميدلاين نيوز طارق عجيب، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
شكرا لكم. شكرا.
بهذا الملف مستمعينا نختم حلقة اليوم من بلا قيود، قدمتها لكم من استديوهاتنا في موسكو، أنا نغم كباس. للمزيد من متابعتنا زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com وأيضا قناتنا على تيليجرام. إلى اللقاء.